بن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم. وقال الشيخان: فأتوا منه ما استطعتم. واستدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله، والله أعلم. عن همام عن أبي هريرة كما مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني ما تركتكم. ذروني أي اتركوني، أي لا تسألوني. ما تركتكم، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم. هلاك من قبلنا من اليهود، قال بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الهلاك حصل بأمرين: بكثرة أسئلتهم، ثم بعد ذلك الاختلاف. فإذا كثرت الأسئلة شقوا على أنفسهم فشق الله عز وجل عليهم، كقصة البقرة. ثم بعد ذلك يحصل بينهم اختلاف وعدم طاعة لنبيهم. إذن فيه النهي عن السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو النهي عن السؤال مطلقا أو عن كثرة السؤال؟ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يفهم منها النهي عن السؤال، وهو قد مر بنا من حديث المختصر، مختصر مسلم، قال: نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نسمع. فأتاه رجل فقال: إن رسولك أتانا وزعم أن تزعم أن الله قد بعثك، ثم ذكر الحديث. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نهوا عن السؤال، فكانوا يفرحون إذا أتى رجل من خارج المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل نهاهم عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إذن أيضا ربنا تبارك وتعالى نهى المسلمين السؤال عن السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هذا النهي كان في عهد التشريع، في عهد التشريع كما دلت عليه هذه الآية. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يقول: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن النهي هنا في عهد التشريع. لماذا؟ لأنهم إذا سألوا عن أشياء ورد حكمها وبيانها، وربما أسقاك الله من حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فورد بيان حكمها، وإلا تكون هي الأصل على العفو. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فينهى عن كثرة السؤال الأسئلة التي فيها تعمق، أما مجرد السؤال لأجل العلم فالأصل فيه المشروعية، لكن كثرة الأسئلة والتعمق هو التي ينهى عنها. فلذلك لعل ابن عباس أو غيره يرشد أحد تلاميذه يقول: إذا سئلت فاسأل هل وقعت أو لا، فإن لم تكن قد وقعت فلا تجب فتكفى. قال: نصف الأسئلة وكلمة النحو ما يحضرون القصة. الشاهد أن كثير من الناس قد يتعنتون في بعض الأسئلة، بل بعضهم يتعنت في أشياء لا يستفيد منها. لعل من آخر سؤال مر بي في هذا الباب البارحة أو قبل البارحة، سؤال يقول: لماذا العدد 7 في القرآن؟ لماذا وجود العدد 7 في القرآن؟ هل تعبدنا ربنا تبارك وتعالى؟ طيب لو كان 6 ستقول لماذا العدد 6 وهكذا؟ فما تعبدنا ربنا تبارك وتعالى؟ لنسأل الأشياء التي نحن بحاجة إليها. كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نتعامل نقول في عقود وفي غيرها. أما الأشياء التي فيها تكلف وليس فيها فائدة فهنا ينبغي الواحد منا أن يتجنبها. واختلافهم على الأنبياء، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هنا على سبيل الوجوب. إذن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم ويجب تجنبه. ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهم عن شيء أنهم يسألونه هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم، وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا أي استجيبوا، في رواية فأتوا منه ما استطعتم، ما هنا موصولة أي الذي استطعتم أو تقدرون عليه. وفيه فائدة أن النهي أشد من الوجوب، لأن الآن قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا الأصل. أما الأمر فيأتي به الشخص ما استطاع. وهذا الحديث وأمثاله يؤخذ منه قاعدة شرعية، وهي أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فالواجبات كلها تسقط مع العجز، والمأمور به لا يخلو من حالين: أن يكون له بدل، فهنا يأتي بالبدل، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في حق الصيام إذا كان في أول الأمر. وكذلك العاجز عن الصيام إذا لم يستطع يأتي بيطعم. أما إذا كان ليس له بدل فيسقط، مثلا عادم الطهورين يصلي من غير وضوء ومن غير تيمم ولا يجب عليه الإعادة، شخص وجبت عليه كفارة سواء كفارة يمين أو غيره من الكفارات ولا يجدها، الصواب أنها تسقط. والقاعدة عند أهل العلم أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. شخص على سبيل المثال الآن وجبت عليه كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان ولا يستطيع، وإن نقول على سبيل المثال عتق رقبه لا يستطيع أن يعتق، أو لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أو لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينة، هنا يقال الآن سقطت عنك الكفارة. لو أغناه الله عز وجل بعد ذلك على الصحيح أنها لا تجب عليه، لماذا؟ لأن الساقط لا يعود. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فلا يباح إلا للضرورة، إذا كان على سبيل التحريم. إذن المنهي على سبيل التحريم لا يباح إلا في حال الاضطرار كأكل الميتة. أما إذا دل الدليل على أن النهي للكراهة فيباح للحاجة، فيكون مباح للحاجة. هذا الحديث سببه كما في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول أكل عام؟ قالها ثلاثة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا سبب هذا الحديث والله أعلم هو حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أكل عام، فقال صلى الله عليه وسلم، فيصدق على أن امتثال الأمر يصدق على مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على وجوب التكرار. قال وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتوا. إذن هذه الرواية التي ذكرها وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم، هذه رواية الإمام أحمد. قال وقال الشيخان حينما ذكر هنا سكت دل على أن الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن هنا بين اختلاف لفظة. قال وقال الشيخان أي البخاري ومسلم فأتوا منه ما استطعتم، إذن هذه الرواية المشهورة فأتوا منه ما استطعتم. أورد هذا الحديث في باب التيمم، قال واستدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله، والله أعلم. إذن مناسبة هذا الحديث لباب التيمم، يقول شخص الآن أراد أن يتوضأ ولا يجد إلا ما يكفي بعض أعضائه، وجد ماء مثلا قليل يكفيه لغسل الوجه واليدين، أو شخص أراد أن يغتسل وجب عليه الغسل لكن لا يجد ماء إلا يكفي مواطن الوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حفظ العراقي هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، فإذا استعمل الماء صدق عليه أمران: أولا أنه اتقى الله ما استطاع، الأمر الثاني أنه لم يجد الماء، فهنا يشرع التيمم، والتيمم لا يشرع إلا مع عدم الماء. إذن شخص وجد بعض ما يكفيه، هل يجب عليه أن يستعمل الماء ثم يتيمم أو لا يجب؟ هذه المسائل خلاف. القول الأول أشار إليه أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، فإذا استعمل الماء وبقيت بعض أعضاء الطهارة يصدق عليه أنه اتقى الله ما استطاع، ويصدق عليه أيضا أنه لم يجد الماء، فهنا يتيمم. القول الآخر في المسألة أن التيمم أن الشخص لا يجب عليه أن يستعمل الماء إلا إذا كان يكفيه لطهارته، أما إذا كان يكفيه لبعض طهارته فليس مخاطبا بطهارة الماء. إذا كان الماء لا يكفيه إلا لبعض طهارته فليس مخاطبا بطهارة الماء، إنما هو مخاطب بالتيمم، وهذا هو ظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء الكامل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن يجب عليكم الوضوء في الحدث الأصغر والغسل في الحدث الأكبر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء للأعضاء الوضوء وللغسل، لأنه الآن خاطبنا بأي شيء؟ بغسل الأعضاء المذكورة في آية الوضوء وإفراغ الماء على الجسم في الحدث الأكبر. وهذا هو الصواب، أن الشخص ما خوطب باستعمال الماء إلا إذا كان يكفي أعضاءه كلها، أما إذا وجد بعض الماء فهنا يصدق عليه أنه لم يجد الماء، فهنا يتيمم.